بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالتنا الأخيرة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 71، وهي بعنوان تحريم الخضاب بالسواد لعلامه مقبل ابن هادي الوديعي في دورته المحدث الفقيه والمفسر الأثري. قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في عيونكم من الشعر، إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. قال الحافظ رحمه الله: التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد رفعه إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزه، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أهلكت. هذه مخالفة هنا، وهذه مخالفة هنا، وهذه مخالفة هنا، وإن بدت لك قليلة إلا أن اجتماع القليل هذا سيضرم نارا عظيمة بعد ذلك. أخرجه أحمد بسند صحيح. ولهذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل في من يلبس نعلا واحدة ويمشي خطوة حتى يجد النعل الأخرى، قال: وكيف يعصي الله خطوة؟ ما يعصي الله خطوة، انزع هذه حتى تأتي النعل الأخرى، لماذا يعصي الله خطوة؟ هكذا العلماء يحذرون من تحقير الذنب إن كان قليلا، وإنما يعظم الذنب ولو كان قليلا عند صاحب الخوف والخشية من الله عز وجل. أخرجه أحمد بسند صحيح نحوه عند أحمد الطبراني من حديث ابن مسعود، وعند نسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك محقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبا، وصححه ابن حبان. ومن الذنوب التي يحتقرها كثير من الناس ويجهل حكمها آخرون الخضاب بالسواد. وكنت أنا بمكة قد رأيت بعض طلبة العلم يخضب بالسواد، فنصحته بترك ذلك فأبى وقال إنه ليس بمحرم. وكان من أصحابه رجل من العلماء، فقلت لذلك العالم ينصحه، فقال إنه ليس بمحرم بل قد لا شيء فيه. طبعا هذا قول عند بعض أهل العلم. فقلت له: حديث جابر في صحيح مسلم وفيه وجنبوه السواد، فقال: هي مدرجة. فقلت له: في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والإمام أحمد وفيه وعيد شديد، فقال: إنه حديث لا يثبت، والرجل محدث، ولكني لم أقتنع بكلامه، ودفعني هذا إلى جمع هذه الرسالة. ومما دفعني أيضا إلى جمع هذه الرسالة أن بعض العلم وهكذا أيضا بعض الزعماء والمسؤولين وبعض مشايخ القبائل يخضبون بالسواد، هؤلاء الذين لا يتجرؤون على لحاهم بالحلق. أما الذين يتجرؤون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وبتوفيرها ورضوا بالتشبه بأعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ونحن إذا التقينا بهم يكون هناك من الكبائر التي توجد في المجتمع أكبر من الخضاب بالسواد. من أجل ذلك رأيت أن تطبع هذه الرسالة حتى يطلع على ما فيها من الحديث، وكل امرئ حجيج نفسه. ولست أقول كما يقول بعض جهلة الإخوان المسلمين إن هذا من القشور، ولكن أقول إنه يجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله في حدود ما يستطيع، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول لنا أيها المسلمون فاستقيموا إليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد طلب منه أن يوصيه فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وقد ذكرت جملة من هذا في المخرج من الفتنة. وعلى كل فالمسلم لا ينبغي له أن يستهين بشيء من الذنوب، فرب ذنب يكون سببا لزيغ القلب. الله أكبر. يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذنا الله وإياكم من زيغ القلوب وثبت قلوبنا على الحق آمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فهذه بعض الأحاديث الواردة في الخضاب نقلتها ليتضح خطأ من يخضب بالسواد لما فيه من الغش، ولا أنقل إلا ما كان من حديث رسول الله إذ لا حجة إلا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مع الفتح حدثنا جزء 12 صد 476 مع الفتح، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة به. هذا الحديث مطلق يتناول أي صباغ، لكن قيد بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ولم يصب من زعم أن قوله واجتنبوا السواد مدرجة، إذ الأصل عدم الإدراج. وأما ما رواه أحمد من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لما حدثه بهذا الحديث قال قلت لأبا الزبير قال جنبوه السواد قال لا، فمبني على أن أبا الزبير قد نسي، وكم من محدث قد نسي حديثه بعدما حدث به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله فلان لقد ذكرني آية كذا كنت أنسيتها. وقد صرح الحافظ بن نخبة أن الصحيح أنه لا يرد حديث الإنسان الشيخ إلا أن يقول كذب علي لم أحدثه بهذا. ولهذا يفرق يا إخواني بين أن يقول الراوي لا أذكر وبين أن يقول الراوي كذب علي هذا التحديث. أما إن قال هذا كذب علي فحينئذ يقدم قول، أما إذا قال لا أذكر فحينئذ يقدم من روى عنه الحديث. وكان بعض المحدثين يقول حدث فلان عني أني حدثته بكذا حتى تبرأ إيه عهدته في ذلك. نعم. يبقى في رسالته تذكرة المكتشف من حدث ونسي ذكر أحوالا في هذا. ثم إنه قد تبع عبد جريج ليث كما عند ابن ماجه والإمام أحمد، هو ليث بن أبي سليم مختلط لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. يبقى الأصل يا أخواني الأصل عدم الإدراج. طيب هنا أبو الزبير عن جابر ورد التصريح بالسماع أبو الزبير طبعا عن جابر أبو الزبير عن جابر مدلس تصرح بالسماع هنا شوف لي يعني قد يكون في غير مسلم أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر. نعم هذا عند مسلم. شوف كده النووي ماذا قال. نعم هو في تدليس لكن لعله صرح بالسماع. ايه نعم بس شوف كده في مسلم يبقى ثبت له سمع يعني ثبت له تصريح اكيد، لكن اما ان يكون ليس على شرط مسلم يعني يكون جاء عند احمد او كذا. والحديث شهيد صحيح قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. قال وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. قال الهيثم في المجمع بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار في الصحيح طرف منه ورجاله أحمد رجاله الصحيح. وآخر حسن قال ابن سعد في طبقاته خبرنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء قالت لما دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن وجلس في المسجد أتى أبو بكر بأبي قحافة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟ قال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم قال يا أبا قحافة أسلم تسلم. قال فأسلم وشهد شهادة الحق. قال وأدخل عليه رأسه ولحيته وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة أظنها بالفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيبة وجنبوه السواد. أخرجه أيضا إمام أحمد مطولا بن حبان في الموارد. طيب هذا وقد جاء الوعيد الشديد لمن يأخذ بالسواد روى الإمام أحمد يبقى هذا الحديث له طرق يعني وكلها ليس فيها تصريح بشيء من الإدراج والأصل عدم الإيه عدم الإدراج. هذا وقد جاء الوعيد الشديد لمن يأخذ بالسواد روى الإمام أحمد المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال صاحب الفتح الرباني في تعليق على ترتيب المسند سنده صحيح. ومن الغريب أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات وهم الأحاديث التي ذب عنها الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد يعني كيف يقول في الموضوعات وهو أصلا في ذكره في الأحاديث يقول هو من الحديث الذي ذب عنه الحافظ ابن حجر في كتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. إيه نعم يعني هو ابن الجوزي أورده في الموضوعات ابن حجر ذكره في الأحاديث التي إيه في كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. قال رحمه الله بعد ذكر سند ومتن منصه أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي القاسم البغوي عن هاشم بن حارث عن عبيد الله بن عمرو به وقال حديثه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتهم به عبد الكريم بن ابي المخارق ابو اميه البصري ثم نقل تجريحه عن جماعه قال الحافظ واخطأ في ذلك فان الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقه المخرج في الصحيح وليس من رواية عبد الكريم بن ابي ايه المخارق وفوق كل ذي علم عليم. وقد أخرج الحديث من هذا الوجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم. ليت حاجة في الروتين طب درقوت نقل حاجة شوف كده درقوت نقل ايه قال أبو داود ايه ما هو لو في قاعدة نعم اي نعم ايوه من الذي قعد هذا هو يقينا هذا لانه لما اكثر من يبقى محمول عنده على السماع بس يمكن السماع في طرق ليست على شرط كصنيع البخاري كثيرا في هذا ان قد يورد حديث المدلس ووردت صحب السماع لكن ليس في على شرط فيعتبر ما ايه ما جاء في غير شرط لان المهم ان يثبت عنده السماء. نعم قال ابو داود في كتابه الترجل حدثنا ابو توبه حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وخرج النسائي في الزينة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من هذا الوجه. وقال أبو يعلى في المسند حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن جعفر هو الرقي به. وأخرج الحافظ ضياء الدين المقدسي في الحديث المختارة مما ليس في الصحيحين من هذا الوجه أيضا. انتهى كلام الحافظ. قال المعلق على ترتيب المسند قلت وبهذا تعرف أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. قلت ومما يزيدنا وضوحا أن الذي في سند هذا الحديث عبد الكريم الجزري وليس بابن أبي المخارق أن الحديث في سنن أبي داود وعبد الكريم ابن أبي المخارق ليس من رجال أبي داود. نعم كما في تهذيب التهذيب والميزان وغيره من كتب الرجال. نعم روى له أبو داود خارج السنن كما في تهذيب الكمال فانه روى منذا لمسائل أحمد. وأما في السنن فلا. هذا وإنني ذاكر ما وجدت من الشواهد للأحاديث المتقدمة. قال الإمام أحمد رحمه الله جاء في هذا الترتيب المسند حدثنا قتيبة قال أخبرنا لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تقربوه السواد. ابن لهيعة في ضعف ولا يمنع من الاستشهاد بإيه بحديثه. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد. وعبد العزيز بن أبي رواد فيه كلام والحسن بن هارون قال وحاتم نعرفه كما في لسان الميزان. وفي مجمع الزوائد عن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد فذكر الحديث. رواه أحمد ورجال ورجال الصحيح وفي الصحيح طرف منه ورجال أحمد ورجال الصحيح خلى القاسم ووثقة وفيه كلام لا يضر. قال أبو عبد الرحمن القاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب ولا يمنع من الاستشهاد بحديثه. ثم قال الهيثمي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشيبة وأنا أحسن ما غيرتم بشيبة الحناء والكتم. رواه البزار وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة وفيه ضعف. نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فدخلت عليه اليهود فرآهم بيض اللحى فقال ما لكم لا تغيرون فقيل إنهم يكرهون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم غيروا وإياي والسواد لكن غيروا وإياي والسواد لكنكم غيروا وإياي والسواد. نعم لا يعني بني قاسم هو الكتم يبدو أن الصبغة اللي هي بتباع جاهزة ديت هي فيها لكن لو الكتم من عند العطار وكذا ما يسود هو 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 بني قاتم يعني بني قاسم ولهذا هو يميل للحمرة لكن ممكن مثلا بعد يومين بعد ثلاثة يعني قد يكون يبدو السواد فيه أول يومين أو ثلاثة لكن هي المشكلة في الأصباغ هذه تشتري أنت ما هو مكتوب عليه مثلا بني ثم تراه إيه يعني
أنا أتكلم عن الكتب اللي يأتي مع الحنة من عند العطار
بس يمكن مثلا وضعت الكمية ولا حاجة يمكن الكتم يعني يجعل الحذاء زي ما انت زي الحذاء في الأنف هذا الكتم
لا 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 هذا بني الكتم أزيد
لا لا هي الكتم يجعلها كده أزيد من كده أسود يعني هي التالي الصفار أصفر ثم يجعل معه الكتم فيجعله إيه يعني بني قاسم ها طيب الايه
الظهر استوى في
الجهه
بعد التغيير هذا هو المقصود
صح
هذا بعد هو كتم او حلنا او كذا
لا ما هو ممكن الكتم ما في إشكال في نفسه، الصحابة كانوا يخدمون بهذا، لكن هو ممكن يزيد الكمية، ممكن الكمية تزيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. قلت رواه أبو داود خلع قوله لا ينظر الله إليهم، ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد، المراد انتهى المراد مجمعي الزوائد. وقال الترمذي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. وقال هذا حديث حسن صحيح، والحديث عزاه المجد في المنتقى الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. وقال النسائي وساق بسنده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما غيرت به الشمطة الحناء والكتم. قلت رجال رجال مسلم غير محمد بن مسلم بن عثمان أبو عبد الله ابن وارة قال الحافظ فيه ثقة حافظ، وأبو إسحاق والسبيعي ثقة المدلس وقد عنعن، فهو لا بأس به في الشواهد. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي يعلى. والطبراني قال أبو يعلى حدثنا بشر بن سيحان حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الكريم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. الحديث رجال ورجال الشيخين. قال بشر بن سيحان قال في أبو حاتم: ما به بأس، كان من العباد. وقال أبو زرعة: شيخ مصري صالح. انتهى من الجرح والتعديل. هذا ولهم شبه لا بأس ببينها لكي تنقطع حجتهم، منها حديث ابن ماجه قال رحمه الله وساق بسنده عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. إني لأعجب، يقول الشيخ مقبل رحمه الله، إني لأعجب بمن يعارض الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، والحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده، والحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن صحيح بمثل هذا الحديث الذي اجتمع فيه النكارة والضعف والانقطاع. أما نكارته فظاهرة وهو مخالفته لما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من نهي عن السواد، وأما ضعفه فقد قال الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة دفاع بن دغفل السدوسي ضعفه أبو حاتم وثقه ابن حبان، وليس له في الأمهات إلا هذا الحديث. رواه ابن ماجه، وقد قال المزي رحمه الله إن الغالب فيما تفرد به ابن ماجه الضعف. قال المزي إن الغالب فيما تفرد به ابن ماجه الضعف، ذكره المناوي في فيض القدير، وذكره صاحب تحفة الأحوذي في المقدمة. وأما توثيق ابن حبان له فهو معروف بالتساهل، وقد كثر توثيق المجهولين كما بيانه الشيخ الألباني في تعليق على التنكيل، وذكره الحافظ ابن خلدون في الميزان، وقد يذكر الرجل في كتاب الثقات وفي كتاب الضعفاء كما ذكره المعلمي رحمه الله في التنكيل، يعني قد يذكر الرجل في الضعفاء وفي الثقات. وأما انقطاع الحديث فقد ذهب، قال الذهبي في الميزان: عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. انتهى. وقال الحافظ تهذيب تهذيب، قال أبو حاتم: شيخ روى له ابن ماجه حديثا واحدا. ثم قال الحافظ: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. هذا وقد تقدم الكلام على من فرض به ابن ماجه وأنه لا يعبأ بتوثيق ابن حبان إذا انفرد. ولهم حديث آخر يمكن أن يموه به على من لا معرفة له بعلم الحديث، هو حديث: إذا خطب أحدكم المرأة ويخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب. قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة ورمز لضعفه، وقال المناوي في فتح القدير رواه عنها أيضا البيهقي وزاد بعد قوله: فليعلمها ولا يغرها. وفيه عيسى ابن ميمون قال البيهقي ضعيف، وقال الذهبي متروك. هذا ولهم شبهة أخرى وهو فعل بعض السلف رحمهم الله، وما كنت أظن أن يتجاسر مؤمن يؤمن بالله وبقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ما كنت أظن أن يتجاسر من يعرف هاتين الآيتين أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفعل فلان، فإن الله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. فحصل الرسالة والبحث أن الشيخ يرى الخضاب سنة لكن يكون بغير الإيه؟ يكون بغير السواد. مين؟ ورد التحريم الكراهة الاستحباء. التحريم بايه؟ التحريم بالسواد؟ يحرم السواد؟ هذا قالوا جمع من اهل العلم. اطلعت على رسالة قديمة في خضاب له جمع وفي شرح ابن ماجه بس هذا مجموعة شروحات ما ادري الشرح هذا منقول عن من. ايضا ذكر القول ب بالتحريم اظن بس ما اظن مغلطي وصل الى هناك ام لا، يعني فيها قول، فقول لاهل العلم فيها واحد عمل رسالة في ذلك بس عهدي بها بعيد نقل من يرى جواز السواد وانه لا اشكال في ذلك، من يرى تحريم السواد، من يرى كراهة السواد. ما هو الوعيد نفسه الوارد في الحديث هذا
يعني لو أنه شاب وأصلا الشاب لا يعني لا يعني يكون في العادة يعني عنده شيء فخضب بالسواد فلا شيء
شاب إيه؟
لو شاب يعني صغير السن يعني في العادة
لحياته يعني سوداء يعني
لا لحياته فيها بياض لكن في العادة
من الذي يقول هذا؟
أنا قرأت رسالة يعني شاب صغير السن يعني مثلا
ولو
ويقول أنه الطبيعي
هذا يخالف يقول
الطبيعي أنه يعني
يقول براحته لكن هذا خلاف السنة. هو يقول براحته شاب، من الذي يفرق بين الشاب وغيره؟ النبي يقول غيره السواد ده خلاص. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد في حديث كحاصل الطير لو مر معنا وهذا يقتضي التحريم. هنا هذا يقتضي التحريم الايه في ايه؟ تحريم طبعا. والحنفية ايه؟ طيب عدم الايه؟ بتقول ايه والحنفية وقال أدنى؟ إلى الكراهة. إيه نعم بل لكن لعلهم ما طلعوا على الحديث. الحديث يقتضي التحريم. أقوى من قال بالتحريم النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به. أقوى من قال بالتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو أقوى من قال. ويكفينا هذا، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، خلاص يكفينا. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، من هذه الدورة المباركة. وللشيخ العلامة مقبل بن هادي الوزيعي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وعلماء المسلمين. فإلى دورة إن شاء الله لعالم آخر من علماء المسلمين يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في البنزينة، سوف تكون هناك خطبة الجمعة مع